الحمد لله عظيم النعماء، نحمده سبحانه كثير العطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الرسل والأنبياء، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأوفياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الفناء. أما بعد، فإن من الفصول الواقعة في الكون فصل الشتاء، وهو من أيام الله تبارك وتعالى وسننه، فيغير الله جل وعلا من حال الأرض حرارة ويبوسة، فبرودة فرطوبة، صيف وخريف، شتاء وربيع، أو صيف وشتاء. جعل الله تبارك وتعالى وخلق الشتاء، وجعل له سبحانه أحكاما في الشرعة الغراء. ولهذا أيها الإخوة، طلب مني الإخوة المشايخ الفضلاء القائمين على هذا المسجد محاضرات في الأحكام الشرعية المتعلقة بالشتاء، وأحببت في بدء هذه المحاضرة التي هي افتتاحية المحاضرات عن أحكام الشتاء أن نجعل هذه المحاضرة مقدمة عن الشتاء. الشتاء في اللغة العربية قيل إنه جمع، والمفرد منه شتوة، وذكر ذلك ابن فارس وغيره من علماء اللغة، وقال بعضهم بل كلمة الشتاء مفرد علم على الفصل. ولهذا من قال بأنه جمع لشتوة فينسب إليه يقول شتوي وشتوي، ومن يقول بأن الشتاء علم على هذا الفصل من السنة فإنه ينسب إليه ويقول شتائي وشتاوي. هذا من حيث اللغة. وبلاد العرب من حيث الواقع فإنها لا تعرف إلا فصلين، فصل الصيف وفصل الشتاء، ولهذا لم يذكر الله تبارك وتعالى في كتابه امتنانا على قريش إلا هذين الفصلين، رحلة الشتاء والصيف، ولم يذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الخريف ولا الربيع، وذلك لأن العرب لا تعرف ذلك، وإن كان ذلك قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بلاد غير العرب فمعلوم أن هناك بلدان تعيش الفصول الأربعة كلها، وقد ورد عن سلفنا الصالح مع ما ورد عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في ما يتعلق بالشتاء أحاديث وآثار كثيرة، ومنها أن نتأهب للشتاء تأهبا عظيما. فمما كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد وإلى حكام المسلمين قال لهم إن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا، فإن البرد عدو، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. وفي مقولة عمر هذه فوائد عظيمة، منها أهمية كتابة الحكام والأمراء ورعاية أحوال من تحتهم، ومن فوائد هذه الكتابة العمرية البيان بأن الشتاء عدو، وكيف يكون عدوا، لأن ما فيه من شدة البرد إنما هو من زمهرير جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر، هذا نفسها في الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير، هذا نفسها في الشتاء. قال ابن رجب رحمه الله إن شدة برد الدنيا يذكر بزمهرير جهنم، وهذا ما يوجب الخوف والاستعاذة منها. وفي كتاب نقض الإمام الدارمي بسند حسن إن شاء الله أنه إذا كان يوم شديد البرد فقال العبد لا إله إلا الله ما شد هذا البرد، ثم استعاذ بالله من جهنم، أو كان يوم شديد الحر فاستعاذ بالله من حر جهنم إلا أعاذه الله تبارك وتعالى من نار جهنم. قال ابن رجب رحمه الله: فأهل الإيمان والتقى كل ما هنا يعني في الدنيا من نعيم وجحيم يذكرهم بما هناك من النعيم والجحيم، حتى وإن شعر القوم بالبرد القارس فيدفعون هذا بتذكر زمهرير جهنم، ويوجب لهم ذلك الاستعاذة من نار جهنم. ثم قال رحمه الله: ويذكرهم بالجنة التي وصفها الله عز وجل بقوله: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فنفى عنهم شدة الحر والبرد. قال قتادة رحمه الله: علم الله أن شدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي، فوقاهم أذاهم جميعا فيدفعهم هذا إلى النصب وإلى التهجد. قال ابن رجب رحمه الله: فكل ما في الدنيا يذكر المتقين بالآخرة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء، وهذا يحصل كثيرا في الشتاء، كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء يعني سحب تتجمع، هذا معنى الناشئ، ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها. يكرر هذا الدعاء العظيم وهو ينظر إلى هذه السحب التي تنشأ، فإن مطر قال: اللهم صيبا هنيئا. رواه أبو داود بسند قوي. وعند البخاري: اللهم صيبا نافعا. وفي المتفق عليه: مطرنا بفضل الله ورحمته. هكذا ينبغي على المسلم إذا رأى السحب وهي تنشأ أن لا يقول كما قال قوم: هذا عارض ممطرنا، بل يخاف من الله عز وجل لما يرى من تقصير نفسه، ولما يرى من حال المسلمين من الفساد وغير ذلك، يتهم نفسه أولا ويخاف من الله عز وجل ثانيا ويستعيذ بالله ثالثا حتى تمطر، فإذا أمطرت ينبغي أن يسر عنك كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم. نتذكر أن الدعاء إذا كان وقت المطر فإنه مستجاب. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. رواه الحاكم وحسنه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم ما تردان، أي بمعنى لا يرد، أمران لا يرد، أو قل ما يرد، لأنه وقت نزول الرحمة، فإن المطر من رحمة الله كما قال عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. المطر من رحمة الله بخلاف السحب، فإن فيها الرعد والبرق وفيها الرياح العاتية، وقد أهلك الله بها أقواما. فينبغي على المسلم أن يفعل ما فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الخوف عند رؤية السحب، والدعاء عند نزول المطر، والاستبشار بالمطر والتبلل به. قال أنس رضي الله عنه: أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه يعني عن رأسه حتى أصابه المطر. قلنا: لما فعلت؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأنه حديث عهد بربه. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. أيها الإخوة، إن للشمس مشرقا في بالصيف ومنازل خاصة، ومشرقا في الشتاء ومنازل خاصة. قال البخاري رحمه الله: وقال بعضهم عن مجاهد: رب المشرقين قال للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف، قال ورب المغربين قال مغربها في الشتاء والصيف. وينبغي للمسلم أن يلبس ما قوي من الثياب كالبشوت ونحوها. ومما يدل عليه قول عمر السابق أنه أمرنا أن نجعل الصوف شعارا ودثارا، ومعنى الشعار الثوب الداخلي يكون من الصوف، والثوب الخارجي وهو الدثار يكون أيضا من الصوف. ومما يدل عليه أيضا حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فوجدتهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فوجدتهم يصلون في البرانس والأكسية وأيديهم فيها، يعني لابسين البرانس وهي الثياب التي رؤوسها منها وأيديهم فيها داخلة في الأكمام لا ترى. رواه الطبراني في معجمه الكبير. وينبغي أن يعاهد أهله وذويه ومن تحت يده بالكسوة. ولذلك قال الفقهاء: مما يجب على الرجل في حق زوجته كسوتان، كسوة للصيف وكسوة للشتاء. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يفعل ذلك، فلما ولي الخلافة أراد السوق فقالوا له: أين يا خليفة رسول الله؟ قال: السوق. ومن أين أنفق على عيالي؟ فقالوا: نفرض لك فرضا. قال عمر رضي الله عنه: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين، لأنه عمر كان قاضيا في زمن أبي بكر، فرجع الخليفة إلى القاضي، فقال عمر: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين، ليس بأفضلهم ولا بأوكسهم، وكسوة الشتاء والصيف، إذا أخلقت شيئا رددته وأخذت غيره. أخرجه ابن سعد في الطبقات. وعلى الأمراء والأغنياء تعهد الفقراء في الشتاء، فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يشتري قطائف ويأتي بها من البادية، قطائف يعني الصوف المطبق بعضها على بعض، ويأتي بها من البادية ويفرقها في أرامل أهل المدينة في الشتاء. أخرجه ابن سعد في الطبقات. وحذر عمر رضي الله عنه أمراءه من الشتاء لأنه يورث المرض كما ذكره هو رضي الله عنه، قال: فإن البرد عدو إذا دخل لم يخرج، ولأن الملائكة أيضا، ولأن البرد أيضا شديد على فقراء المسلمين، كما قال ابن عباس: إن الملائكة لتفرح بذهاب الشتاء رحمة لما يدخل على فقراء المؤمنين من الشدة. رواه الطبراني في الكبير. وهذا مشاهد في بعض البلدان التي فيها الفقر ظاهر، فتجد الفقير يهتم ويغتم ما لم يكن يغتم ولا يهتم في الصيف مثله، كما هو الحال الآن في كثير من المشردين والمهجرين في بلاد الشام وفي غيرها من البلدان. ومن حكمة الله جل وعلا في إيجاد الشتاء والصيف تغير الأحوال، حتى لا يظن النظان أن الدنيا باقية، وليتيقن أنها مرتحلة وأنها متغيرة الأحوال. فإذا كان اليوم ربيعا فغدا صيف، وإذا كان صيف فغدا خريف، وإذا كان الخريف فغدا شتاء، وهكذا أحوالها متغيرة. إلا الجنة لا يبغون عنها حوالا، لا تتغير. وأيضا الله جل وعلا غير أحوال الدنيا إمكان السير للمصالح وتغيير الأجواء فيها من الحكم الصحية والنفسية ما لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولهذا امتن الله تعالى على قريش بجعل رحلتين لهم في الشتاء رحلتين لهم في الشتاء رحلة وفي الصيف رحلة. فكانوا في الشتاء يرحلون إلى بلاد اليمن، وما كان في اتجاه بلاد اليمن من مثل بلاد الحبشة وما وراءها، وأما في الصيف فيرحلون إلى بلاد الشام وما وراءها. قال عز وجل: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. قال البخاري قال مجاهد لإلاف أي ألف ذلك، فلا يشق عليهم السير في الشتاء ولا في الصيف. قال عن جعفر بن سليمان قال كنا نكون عند مالك بن دينار عشية جمعة، فكان يجيء خليفة العبدي بعد العصر فيأخذ بعضادتي الباب، يعني يحط يده على طرفي الباب وهو واقف، ويقول يا أبا يحيى عليك السلام، يا أبا يحيى لو أن الله تعالى لم يعبد إلا عن رؤيتي ما ما عبده أحد، لأنه عز وجل لا تدركه الأبصار، يعني في الدنيا، ولكن المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فطبق كل شيء وملأ كل شيء، ومجيء سلطان النهار يعني من جهة المشرق، ومجيء سلطان النهار، وتفكروا في مجيء النهار إذا جاء فملأ كل شيء وطبق كل شيء، ومجيء سلطان الشتاء. قال وتفكروا في السحاب المسخر بين السماء والأرض، وتفكروا في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وتفكروا في مجيء الشتاء والصيف، فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق فيما خلقهم لهم ربهم جل وعلا، حتى أيقنت قلوبهم وكأنما عبدوا الله عن رؤية. أورده ابن رجب رحمه الله. وقال زبيد اليامي إن لله عبادا ذكروا الله فخرجت نفوسهم به إعظاما واشتياقا، وقوما ذكروه فوجلت قلوبهم فرقا وهيبة له، وآخرون ذكروه في الشتاء وبرده فارفضوا عرقا من خوفه، وقوما ذكروه فحالت ألوانهم غبرا، وقوما ذكروه فجفت أعينهم سهرا. روضه ابن رجب رحمه الله. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. رواه أحمد وحسنه الألباني، وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وأورده تحت باب تمثيل الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة، والدليل على أن الشيء قد يشبه بما يشبه في بعض المعاني لا في كلها. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم الغنيمة الباردة يعني السهلة، فلا يصاب الصائم بتعب ليغنم أجر الصوم، ولأنه غنيمة بدون قتل وقتال ولا نصب ولا مشقة، فصاحبها يدرك الأجر بلا كلفة، ولهذا كان يغتنمه كثير من السلف، وكان عطاء يقول أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف، والشتاء غنيمة العابدين. قال عمر رضي الله عنه الشتاء غنيمة العابدين. أورده أبو نعيم في الحلية. قال ابن رجب قوله الشتاء ربيع المؤمن روي مرفوعا وموقوفا، لأنه يرتع في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة له. انتهى كلامه رحمه الله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة، يقصد المطر، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. ومن جميل كلام يحيى بن معاذ رحمه الله قال الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك. وقال الحسن البصري رحمه الله نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. وكان عبيد بن عمير رحمه الله يقول يا أهل القرآن طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. ويمكن أيها الإخوة في هذه الأيام الشاتية بيسر وسهولة قضاء ما فات من رمضان، وإن كان رمضان وقته في الصيف الحار قد وجب على المسلم فأفطر لعارض، فله أن يصومه في الشتاء في الأيام الباردة، فإن قضاء الدين في الشتاء البارد أمر سائغ، ويدل له مطلق قوله تعالى فعدة من أيام أخرى. قال صالح بن محمد بن صالح عن أبي قال قلت للقاسم بن محمد وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة إنا نسافر في الشتاء في رمضان، فإن صمت فيه كان أهون علي من أن أقضيه في الحر. قال فقال القاسم قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما كان أيسر عليك فافعل. أورده الطبري في تهذيب الآثار. وأخرج أحمد في الزهد أن معاذا رضي الله عنه تأسف عند موته وبكى على مفارقة مجالس الذكر فقال إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. في الشتاء فوائد عظيمة غير ما ذكرت، منها أن الكماعة إنما تنبت في هذه الأيام الشاتية، وقد صح فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يذكرون الكماء، وبعضهم يقول مستصغرا شأنه جدري الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. رواه أحمد وأصله في الصحيحين. وفي الشتاء تكون لقاح الدواب والحيوانات، وتخرج في هذه المواسم أنواع من النباتات لا تخرج في غيرها، وتلقح فيها كثير من الأزهار لا سيما أزهار المثمرات. إذا انقلب الشتاء حرا أي عباد الله فذاك علامة الساعة، إذا انقلب الشتاء حرا فهذه من علامات الساعة. فعن مسلم ابن فلان ابن عروة قال لما قتل ابن الزبير رضي الله عنهما دخل الحجاج بن يوسف منزله فوجد فيما وجد فيه صندوقا صغيرا عليه سبعة أقفال، فكتب فيه إلى عبد الملك بن مروان إني وجدت في منزل ابن الزبير صندوقا عليه سبعة أقفال، وقد ظننت أنه جوهر أو شيء استؤثر به له قيمة، وقد كففت عن فتحه فيكتب أمير المؤمنين فيه برأيه. فكتب إليه عبد الملك أحضر إليه جماعة من قريش ثم افتحه بحضرتهم حتى تفضحه بما فيه. قال فأحضر الحجاج جماعة من قريش ثم أمر بالصندوق ففتح، فإذا فيه ورق أصفر ملفوف في خرقة، وإذا مكتوب فيها إذا كان الشتاء قيضا يعني حرا، إذا كان الشتاء قيضا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيظا وصار البغيض إلفا والحديث خلفا فعشر شويهات عفر في جبل وعسر خير من ملك بني النضر، حدثني ذاكم كعب الحبر. أورده الفاكهي في أخباره. وهذا يدل على أن من تبدل على أن من علامات الساعة تبدل أحوال الدنيا. وقد كره جماعة من الفقهاء رحمهم الله الختان في أيام الشتاء، وذلك لأن الجروح لا تلتئم في الشتاء بسرعة. قال الحسن البصري رحمه الله أما تعجبون من مالك بن المنذر عمد إلى شيوخ من أهل كسكر أسلموا ففتشهم فأمر بهم فختنوا، وهذا الشتاء بلغني أن بعضهم مات يعني من البرد بعد الختان، ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء. رواه البخاري في الأدب المفرد. وقال الشيخ الألباني صحيح الإسناد. والمراد أن من أسلم يؤمر بالختان ثم يترك وما وحاله إلى نفسه، ولا يتتبع هذا التتبع حتى نلزمهم بأن يختتنوا في أوقات ربما تضرهم. لذلك ذكر جمع من الأطباء أن العمليات الجراحية التي يمكن تأخيرها عن الشتاء تؤخر لأن الجروح لا تلتئم في الشتاء بسرعة لأن الطباع متغير. ومما ينبغي الحذر فيه وهذا خاص للتجار أن نحذر من الاحتكار فنحتكر مواد الشتاء في الصيف حتى إذا جاء نغليها عليهم أو العكس. وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يخاطب أهل السوق لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله رواه مالك في الموطأ. وينبغي على المسلم أن يختار في الشتاء نوعا من الطيب أبرد للنفس أدفأ للنفس وأعطر للروح خلافا للصيف فإنه بحاجة إلى أطياب تكون باردة للنفس باردة للروح. وقد جاء ما يدل على ذلك ادهنوا باللبان فإنه أحظى لكم عند نسائكم وادهنوا بالبنفسج فإنه بارد في الصيف حار في الشتاء ويروى مرفوعا وهو لا يصح ومن رفعه فقد وضعه كما ذكر ذلك أهل العلم أن الذي رفعه وضاع ويروى موقوفا على علي. وعلى كل حال فإن العرف معروف أن الناس لهم أطياب في الشتاء تكون دافئة للنفس وفي الصيف أطياب تكون باردة للنفس. وخير من هذه الأطياب كلها أن نطيب قلوبنا بالأحكام الشرعية المتعلقة بالشتاء. وإن شاء الله تبارك وتعالى نبتدئ في المحاضرة القادمة عن الأحكام الشتوية المتعلقة بالوضوء والطهارة والغسل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.